إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا توقفنا عند قول ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. قال: لم يزل، أي ربنا جل وعلا، بجميع صفاته وأسمائه. قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، أي ينزه الله عز وجل أن يقال بأن صفاته سبحانه وتعالى مخلوقة وأن أسماءه محدثة. وقوله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، فهو سبحانه وتعالى أول بأسمائه وصفاته وآخر بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذه الأسماء هو متسمي بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، كذلك الأمر بالنسبة للصفات. ولهذا قال الشيخ ابن محسن حفظه الله وطال في عمره في طاعته: الله عز وجل متصف بصفاته متسمي بأسمائه أزلا وأبدا، فلم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسمي به. وهذا توضيح لقول ابن أبي زيد: وأسماؤه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، أي تعالى أن تكون أسماؤه محدثة. لماذا؟ لأنه متسم بهذه الأسماء أزلا وأبدا، فلم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهو الخالق، وما سواه مخلوق، وما سواه سبحانه وتعالى مخلوق. وهذا نبه عليه بقوله تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، لا، هو الخالق سبحانه بأسمائه وصفاته، هو الخالق وما سواه سبحانه وتعالى مخلوق. ومن ثم فإنه ليس شيء من أسمائه أو صفاته مخلوقا. قال الله عز وجل متصف بصفاته متسمي بأسمائه أزلا وأبدا، فلم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسمي به، يعني أنه سبحانه وتعالى لم تحدث له صفة، لم يكن متصفا بها أزلا أو أبدا، ولم يتسمى باسم لم يكن من جملة أسمائه التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. ثم قال الشيخ: وأما صفات الله عز وجل فهي تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. هذا تقسيم للصفات، تقسيم للصفات باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، تقسيم الصفات، لأن الصفات يا إخوة تقسم باعتبارات، تقسم باعتبارات. فإذا قسمنا الصفات باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله فهي صفات ذاتية وصفات فعلية. هذا الذي ذكره هنا الشيخ حفظه الله بقوله: وأما صفات الله عز وجل فهي تنقسم إلى قسمين باعتبار تعلقها وهذا كما قلت باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، فهي صفات ذاتية وصفات فعلية. ويمكن أن نقول إن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم أيضا إلى قسمين، لكن باعتبار أدلة ثبوتها، باعتبار أدلة ثبوتها، فهي صفات خبرية وصفات سمعية عقلية. هذه الصفات تنقسم إلى قسمين باعتبار أدلة ثبوتها. أما إذا كانت أدلة ثبوتها خبرية فقط، فهذه الصفات الخبرية ليس للعقل فيها مجال أبدا، ليس للعقل فيها مجال، يعني ثبوتها يكون بالخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني منها هو الصفات السمعية العقلية، صفات السمعية العقلية، يعني يشترك في إثباتها ماذا؟ السمع والخبر عن الله ورسوله، وكذلك العقل، وكذلك العقل. يعني أصل الإثبات لو تذكرون في الدرس الماضي مما هو مقرر في قواعد الأسماء والصفات أنها توقيفية، فلا بد من دلالة الكتاب والسنة والوحي عليها. طيب الآن إذا قلنا أن من الصفات ما هو داخل في هذا القسم وهي الصفات السمعية العقلية، لماذا أضافوا السمعية لم يقول العقلية فقط؟ لأن العقل وحده لا يمكن أن يدرك الصفات، لكن ثمة صفات الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها في كتابه أو ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن يمكن للعقل أن يدركها، يمكن للعقل أن يدركها طبعا مع ثبوتها بالسمع، وهذا أمر الذي يؤكد عليه مع ثبوتها بالسمع. فلن تقول من صفات الله سبحانه وتعالى الداخلة في القسم الأول الصفات الخبرية مثلا الوجه واليدين، وهذا أمر لا يمكن يدرك بالعقل، لا يمكن يدرك بالعقل. لكن مثلا في القسم الثاني الصفات السمعية العقلية، لو تقول إن من هذه الصفات التي تدخل في هذا القسم الخلق، صفة الخلق لله سبحانه وتعالى، فهنا هذا ورد في الكتاب والسنة، هذه الصفة لله سبحانه وتعالى بأنه هو سبحانه وتعالى الخالق ومتصف بهذه الصفة العظيمة التي صفة الخلق. لكن هذه الصفة يمكن إدراكها بالعقل من جهة أن الإنسان إذا تمعن في هذه في ملكوت السماوات والأرض ونظر في نفسه، نظر في هذه الآيات، فإنه يوقن بأن لها خالقا، فيوقن بأن لها خالقا، والذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. يعني الشاهد أن الشيخ هنا ذكر قسمين للصفات، لكن هذا التقسيم باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، وقلت يمكن أن تقسم الصفات باعتبار آخر، باعتبار أدلة ثبوتية، فمنها صفات خبرية ومنها صفات سمعية عقلية. وطبعا هذه الصفات، الصفات الخبرية فيها صفات ذاتية وصفات فعلية، والصفات السمعية العقلية أيضا فيها صفات ذاتية وفيها صفات خبرية على التقسيم الذي فيها صفات ذاتية أقول صفات فعلية على التقسيم الذي سيذكره الشيخ. إذا قلنا إن الصفات منها خبرية ومنها سمعية عقلية، فالصفات الخبرية فيها صفات ذاتية مثلا صفة الوجه، صفة اليدين، ومنها صفات فعلية وهي صفات خبرية فعلية مثلا صفة الضحك وصفة الفرح. نأتي إلى الصفات السمعية العقلية، منها صفة ذاتية، صفة الحياة وصفة العلم. وإذا جئنا إلى الصفات السمعية العقلية منها الفعلية أيضا كالخلق الذي مثلت به آنفا. ويمكن أيضا تقسيم الصفات باعتبار الثبوت وعدمه، وهذا أيضا اعتبار يقسم به العلماء الصفات، فهي صفات ثبوتية وصفات سلبية، صفات ثبوتية وصفات سلبية باعتبار ماذا؟ باعتبار الثبوت وعدمه. فتنقسم الصفات باعتبار الثبوت وعدمه إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. أما الصفات الثبوتية فهي ما أثبته الله جل وعلا نفسه في الكتاب والسنة، كلها صفات كمال، كلها صفات كمال. صفات الثبوتية هي صفات مدح وكمال، وهي كثيرة ومتنوعة، كثرتها وتنوعها يظهر منه كمال الموصوف سبحانه وتعالى. فما أثبته الله لنفسه في الكتاب وفي السنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات هي صفات ثبوتية، وهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مثلا صفة الحياة وصفة العلم والقدرة والاستواء وغيرها. الصفات السلبية هي ما نفاه الله عن نفسه، الصفات السلبية هي ما نفاه الله عن نفسه، نفى عن نفسه في الكتاب ونفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة. والصفات السلبية هي كلها صفات نقص، صفة نقص في حق الله سبحانه وتعالى، لهذا الله جل وعلا نفاها عن نفسه. صفة النوم مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه من الصفات السلبية. والصفات السلبية هذه قليلة بالمقارنة مع الصفات الثبوتية، هي قليلة بالمقارنة مع الصفات الثبوتية. ولذا قلت الصفات الثبوتية التي صفات مدح كثيرة ومتنوعة، كثرة وتنوعها تدل أو يظهر منها كمال الموصوف سبحانه وتعالى. فإذن هذه الصفات السلبية هي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في الكتاب والسنة. وهذه الصفات السلبية التي ينفيها الله عز وجل تذكر غالبا كما شرح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، إما لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: لم يكن ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه، لا أحد يكافئه. وربما أيضا ترد في نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه، ما ادعاه الكاذبون في حقه سبحانه وتعالى، نسب الله جل وعلا ولد، فنفى الله جل وعلا الولد عن نفسه سبحانه وتعالى، نفى الولد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد. وأيضا أحيانا تأتي باعتبار آخر، وهي أن هذه الصفة تنفى لدفع التوهم، توهم من النقص، دفع التوهم من النقص، كما قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر خلقه للسماوات قال: وما مسنا من لغوب. وما هذا النفي؟ ما مسنا من تعب، فهذه صفة سلبية نفاها الله عن نفسه لدفع توهم أنه بعد خلق السماوات والأرض قد يصيبه التعب، ولذلك نفى الله عن ذلك، نفى الله جل وعلا ذلك عن نفسه، قال: وما مسنا من لغوب، وإنما خلقها سبحانه وتعالى في 6 أيام لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا كله أنا ذكرت أن الشيخ عبد المحسن ذكر هنا قسمين للصفات، وأشرت إلى أن تقسيمه للصفات هنا الذي سنقرأه هو باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله. ويمكن تقسيم الصفات باعتبار أدلة ثبوتها إلى صفات خبرية وإلى صفات سمعية عقلية، وكلا النوعين فيه صفات ذاتية وفيه صفات فعلية. وإذا جئنا إلى تقسيم آخر، تقسيم الصفات باعتبار الثبوت وعدمه، فهي صفات ثبوتية وصفات سلبية، صفات ثبوتية وصفات سلبية. وهذه الصفات الثبوتية فيها صفات ذاتية وفيها صفات فعلية، فيها صفات ذاتية وفيها صفات فعلية. إذا تبين هذا فنقرأ ما ذكره الشيخ ابن محسن حيث قال: وأما صفات الله عز وجل فهي تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية قائمة بالذات لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بمشيئة وإرادة، يعني لا تتعلق بمشيئة الله وإرادته. ثم مثل قال: كالوجه واليد والحياة والعلم والسمع والبصر والعلو. فإن الصفات الذاتية هي القائمة بالذات وهي لازمة لها، قال: أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها. يعني هذه الصفات التي يقال بأنها صفات ذاتية صفات لا تنفك عن الباري سبحانه وتعالى، لا تنفك عن الباري سبحانه وتعالى، فهو لا يفعلها سبحانه وتعالى بمقتضى مشيئته، بمقتضى مشيئته. ولهذا قال هنا: ولا تتعلق بمشيئة ولا إرادة، أي لا تتعلق بمشيئة الله وإرادته، فهو لا يفعل هذه الصفات بمقتضى مشيئته، لأنه متصف بها أزلا على الدوام، متصف بها سبحانه وتعالى أزلا على الدوام. وهذا معنى قوله هنا: لازمة لها أزلا وأبدا، أي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى. فإذا الصفات الذاتية هي القائمة بالذات وهي لا تتعلق بمشيئة الله وإرادته. وزدت ذلك بيانا بأنها لا تنفك عن الباري سبحانه وتعالى ولا يفعلها سبحانه وتعالى بمقتضى إرادته، لأنه ماذا؟ متصف بها كما قال الشيخ هنا: أزلا وأبدا، أي أزلا على الدوام. ثم ذكر القسم الثاني قال: وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة. انظر إلى الفرق بينهما، إلى الفرق بين القسمين. ولهذا قلت لكم هذا تقسيم للصفات باعتبار تعلقها بذات الله أو أفعاله. فالمتعلقة بذات الله هي الصفات الذاتية، والمتعلقة بأفعاله بمشيئته وإرادته هذه الصفات الفعلية. قال: وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة. ما معنى متعلقة بالمشيئة والإرادة؟ يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قال: وكذلك يعني متعلقة بمشيئة الله وإرادته وحكمته، وحكمته سبحانه وتعالى. قال: كالخلق والرزق والاستواء والنزول والمجيء. وهذه الصفات نوعها قديم وأحادها حادثة. تأمل في هذا جيدا. قال بأن هذه الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله، نعم تتعلق بمشيئة الله وإرادته وحكمتي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، وإن شاء لم يفعلها لم يفعلها. لكن هنا ننبه إلى أمر مهم، أن هذه الصفات ماذا؟ نوعها قديم، وأحادها حادثة، وأحادها حادثة، وهذا مهم جدا. نوعها قديم، هذا لدفع توهم أن هذه الصفة لما قلنا بأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا إن شاء فعلها، لا يعني أنه وقت فعلها ثمة كانت هذه الصفة ولم تكن من قبل، لا أبدا، وإنما نفى ذلك بقوله هنا نوعها قديم، نوعها قديم، وأحادها حادثة، يعني متى فعلها الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها سبحانه وتعالى، فمتى شاء ذلك سبحانه وتعالى وكانت هذه الصفات، فلتعلم بأن هذه الأحاد حادثة. وسيمثل الشيخ بالنزول وغيره، فزاد ذلك بيانا بقوله وهو متصف بصفتي الخلق والرزق أزلا، هذا معنى نوعها قديم. فإذا قلنا الخلق والرزق من الصفات الفعلية، طيب قال نوعها قديم، متصف بصفتي الخلق والرزق أزلا، أزلا هذا معنى نوعها قديم. قال لا، لم يكن غير متصف بهاتين الصفتين ثم اتصف بهما، وهذا زاده بيانا وتوضيحا، لم يكن غير متصف بهاتين الصفتين ثم اتصف بهما. قال والاستواء على العرش حصل بعد خلق السماوات والأرض، قال والاستواء على العرش حصل بعد خلق السماوات والأرض، والنزول إلى السماء الدنيا حصل بعد خلق السماوات والأرض، والمجيء في قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا يحصل يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، واتصافه بكونه يفعل ما يريد قديم. تأمل، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، ومتصف بأنه يفعل ما يريد، فهذا قديم. ثم هذا الذي يفعله النزول والمجيء الذي يكون يوم القيامة، والنزول السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، واستواءه على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء والماء فوق السماوات، فهذا متى كان؟ هذا الذي قصده بقوله وأحادها حادثة، وأحادها حادثة، لكن كونه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد اتصافه بذلك قديم النوع. ثم قال وهذه الأفعال من الأحاد، قال وهذه الأفعال من الأحاد التي حصلت في الأوقات التي شاء فعلها فيها، والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق، فليس في صفاته شيء مخلوق، وأسماؤه لا بداية للتسمي بها فهي غير محدثة. يعني هذا التعليق هنا الأخير على قول ابن أبي زيد تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، فقال الشيخ هنا والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق، ومن سواه مخلوق، فليس ثمة شيء من الصفات يكون مخلوقا، لأن الله بذاته وصفاته هو الخالق سبحانه، فليس في صفاته شيء مخلوق، وأسماؤه لا بداية للتسمي بها فهي غير محدثة، فهي غير محدثة، لأنه تسمى بها أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، فلم يتسمى باسم لم يكن تسمى به من قبل سبحانه وتعالى، لم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به كما قال الشيخ هنا. ثم قال ابن أبي زيد كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. هنا يتكلم عن إثبات صفة الكلام، إثبات صفة الكلام، والآن لما ذكرت صفة الكلام ذكرت أمر مهم يتعلق بالتقسيم السابق، لما قسم الشيخ الصفات وقلت هي باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، فإن من الصفات ما يكون صفة ذاتية فعلية، من الصفات ما يكون صفة ذاتية فعلية، وذلك باعتبارين، ومن ذلك صفة الكلام. إذا نظرنا إلى صفة الكلام باعتبار أصله هو صفة ذاتية، لأن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما، وإذا نظرنا إلى أحد الكلام باعتبار أحد الكلام فهو صفة فعلية، لأنه متعلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، فهذا مما يضاف إلى التقسيم السابق. إذا قلنا أن الصفات باعتبار باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله تنقسم لصفات ذاتية وصفات فعلية، فإن من الصفات ما يكون صفة ذاتية فعلية كصفة الكلام. قال هنا كلم الله، كلم موسى بكلامه، وأنت لو قرأت كلم موسى هذه تكفي تفهمنا بأن الله عز وجل كلم موسى، لكن قال بكلامه تأكيدا، تأكيدا أن الله جل وعلا كلم موسى، فموسى هو كليم الله، كليم الله سبحانه وتعالى، كلمه الله وسمع موسى كلام الله عز وجل، سمع كلام الله، قال كلم موسى بكلامه، فكلم موسى نبيه، فكلم الله عز وجل نبيه موسى، وسمع موسى كلام الله عز وجل، سمعه بلا واسطة. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، صفة ذاته. إذن إذا يقول هنا الكلام بأنه صفة ذاتية، لكن هذا باعتبار أصله، باعتبار أصله فهو صفة ذاتية. قال لا خلق من خلقه، تأمل هنا، يقول بأن الكلام هو صفة من صفاته، صفة ذاتية لله عز وجل، ثم زاد فقال لا خلق من خلقه. إحنا عندنا أصل، لأن عندنا أصل أخذناه من التقرير السابق، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، فهو سبحانه وتعالى متصف، فهو سبحانه وتعالى بصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق، ولا تكون صفاته مخلوقة، هذا التقرير. ثم هنا يذكره على هذه الصفة على وجه الخصوص، صفة الكلام بأنه صفة ذاتية، ثم قال لا خلق من خلقه. لكن ثمة أمر آخر، وهو ما زاده السلف، ما زاده أهل السنة في الرد على أهل البدع في هذا الباب على وجه الخصوص المتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، فيقولون القرآن كلام الله، كلام الله عز وجل هي صفته سبحانه وتعالى، صفة الكلام كلام الله، لكن يزيدون غير مخلوق، غير مخلوق. وهنا يقول ابن أبي زيد عن كلام الله صفة ذاتية، قال لا خلق من خلقه، فنحن عندنا بين الصفات الله بصفاته وذاته والخالق وما سواه مخلوق. طيب، بالنسبة لصفة الكلام نقول هي من صفات الله عز وجل، ويزيدون بأنه غير مخلوق، كلام الله من القرآن غير مخلوق. أضافها السلف لماذا؟ للرد على أهل البدع، وإن كانت الكلمة الأولى كافية، لما تقول القرآن كلام الله والكلام صفة من صفات الله عز وجل كافية، لكن لما ظهر كلام أهل البدع، لما ظهر كلام أهل البدع ردوا بها عليهم، فأصبحت جزءا من المعتقد لا بد منه. ولذلك في أيام محنة الإمام مالك رحمه الله زادوا ذلك، فكان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. قال لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. قال الشيخ عبد المحسن الله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، قال الله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا. والأدلة على أن الكلام من صفات الله سبحانه وتعالى كثيرة، كثيرة في الكتاب وفي السنة، منها ما هو صريح، ومنها ما هو ما يدل على ذلك باستنباط، منها قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله كما في سورة التوبة، قال حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. إذن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يقال إن الإضافة هنا إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله، لا أبدا، لأن ما يضاف إلى الله عز وجل يا إخوة، ما يضاف إلى الله عز وجل على نوعين، ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين، منه ما يضاف إلى الأعيان القائمة بذاتها، منها ما يضاف إلى الأعيان القائمة بذاتها، فهذه إضافة اختصاص وإضافة تشريف، إضافة اختصاص وإضافة تشريف، ناقة الله وبيت الله وغيرها. فما كان مضافا إلى الله سبحانه وتعالى من الأعيان القائم بذاته، فاعلم أن هذه الإضافة إضافة اختصاص وإضافة تشريف، إضافة تشريف وإضافة أو إضافة اختصاص. وأما النوع الثاني وهي النظر إلى هذا الذي يضاف إلى الله عز وجل إذا كان من المعاني التي لا تقوم إلا بموصوف، إذا كانت الذي أضيف الله عز وجل هو من المعاني التي لا تقوم إلا بموصوف، لا تقوم إلا بموصوف، فهذا نعم يكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كإضافة الكلام من الله عز وجل، إضافة الكلام حتى يسمع كلام الله، فالكلام هو من المعاني التي لا تقوم إلا بموصوف، فإذن هو ماذا؟ هو صفة، صفة لمن؟ لمن أضيف إليه، صفة لله عز وجل، لأنه قال حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف وهو سبحانه وتعالى. ومن ثم فهذا المعنى لا يكون مخلوقا ولا يكون منفصلا، لا يكون مخلوقا ويكون منفصلا، بل هو صفة قائمة به سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته كما بينت آنفا. فإذا قوله حتى يسمع كلام الله هذا مما يدل على صفة الكلام لله عز وجل. ثم إذا طرح أن هذه الإضافة إضافة تشريف نقول لا، ما يضاف الله عز وجل على نوعين، إذا نظرنا إليه فإذا هو من الأعيان القائمة بنفسها كقوله جل وعلا ناقة الله، فهنا هذه الإضافة، وبيت الله هذه الإضافة نعم هي إضافة تشريف واختصاص. وأما إذا نظرنا إلى ما أضيف إلى عز وجل فهو من المعاني التي لا تقوم إلا بموصوف، فهو صفة له سبحانه وتعالى. ومن هنا قوله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، فالكلام وصفة لله عز وجل. وكثيرا ما كان يذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، ويمكن يراجع في هذين النوعين بأنواع الإضافة لله عز وجل الجواب الصحيح من بدل دين المسيح للشيخ الإسلام تيمية، وكذلك الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: الله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، وهو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية، فلا بداية لكلامه ولا نهاية له. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، وتأمل هذا الذي أشرت إليه آنفا، قال وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية باعتبار اتصافه بالكلام أزلا وأبدا، هي صفة لا تنفك عن الله عز وجل، هي صفة ذاتية، وباعتبار أحد الكلام فهي صفة فعلية. ولهذا زاد بيانا فقال: فهي صفة ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، لا بداية للاتصاف بها. ولذا قال في الأول لأنه سبحانه لا بداية له ولا نهاية له، يتكلم بلا ابتداء ولا انتهاء، فهي ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، يعني باعتبار اتصافه بصفة الكلام أزلا وأبدا، هي صفة ماذا؟ صفة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهي صفة إذن ذاتية. قال: وفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة. وهذا الذي ذكرته باعتبار أحد الكلام، نعم هي صفة فعلية، متى شاء يتكلم تكلم، فهو متصف بصفة الكلام، ومتى شاء تكلم سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وهي فعلية بكونها، أي باعتبار كونها تتعلق بالمشيئة والإرادة، متى شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. قال: فكلامه متعلق بمشيئته، يتكلم إذا شاء كيف شاء، وهو قديم النوع حادث الأحاد. قال: وهو قديم النوع حادث الأحاد، هذا لما تكلم سابقا عن الصفات، قال: الصفات نوعها قديم وأحادها حادثة، ومنها صفة الكلام، فقال هنا: وهو قديم النوع، يعني أزلي، هذا الكلام صفة الكلام صفة أزلية بأزلية الله سبحانه وتعالى، حادث الأحاد، يعني يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. قال: وقد كلم موسى في زمانه، والقرآن يدل على ذلك، القرآن يدل على ذلك، وسيأتي ذكر الآية في سورة الأعراف أن الله عز وجل كلم نبيه موسى عليه السلام. قال: وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، الحديث في ذلك في الصحيحين وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به كلمه ربه سبحانه وتعالى. قال: ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وهذا من أمثلة آحاد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عز وجل حصولها فيها، حصلت كتكريمه لموسى ومحمد، وتحصل في الأزمان كتكريمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة، فيكلمهم سبحانه وتعالى. فإذا هذا بالنظر إلى أحد الكلام يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. قال والله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وهذا أمر مهم في اعتقاد أهل السنة والجماعة. الله عز وجل يتكلم، نعم، ويتكلم بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت. فهو يتكلم بحرف، ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل قراءة القرآن وأن لمن قرأ بكل حرف حسنة، قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فذا ماذا فيه؟ ويتكلم عن كلام الله، فكلام الله عز وجل حرف، ولهذا قال هنا يتكلم بحرف وصوت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الله جل وعلا يناديهم، قال بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فإذن هذا يدل على أنه صوت أيضا. فهو يتكلم بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على الأشاعرة والكرامية، ولهذا قال هنا الشيخ يتكلم بحرف وصوت، ليس كلامه مخلوقا ولا معنى قائما بالذات. أما قوله ليس كلامه مخلوقا، هذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، ولا معنى قائما بالذات فيه رد على الأشاعرة والكرامية الذين يقولون بأن كلام الله والكلام النفسي، وأنه سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف وصوت، لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما بالمعنى النفسي. فنعم يقولون الكلام هو كلام الله، لكن يقول كلام الله دال على هذا الكلام، القرآن مثلا دال على كلام الله، دال على كلام الله، فهو قد هو لا ينفي لك الكلام ابتداء، لا ينفي لك كلام الله ابتداء، ولكن يقول هذا القرآن دال على كلام الله عز وجل. ولكن عبر عنه من؟ عبر عنه جبريل، أو بعضهم يقول عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كلام الله عندهم ماذا؟ هو المعنى النفسي، والله جل وعلا عندهم لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما بالمعنى النفسي. فيقولون هو كلام، فيقولون كلام الله دال على كلام الله. إذا قلت بأن القرآن كلام الله، يقول لك هو كلام الله، يقصدون بأنه دال على كلام الله عز وجل، لأن هذا الذي في القرآن ولا في الكتب المنزلة التي هي كلام الله عز وجل، يقولون عبر عنها جبريل، أو عبر عنها مثلا القرآن عبر عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نرد عليهم فنقول جبريل عليه السلام مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، والنبي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وليس هذا الكلام القرآن هو كلام المبلغين، لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام رب العالمين، فهم بلغوا كلام رب العالمين. والكلام معلوم أنه ينسب إلى من؟ كلام ينسب إلى من قاله ابتداء، ينسب إلى من قاله ابتداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا كلام الله لا يعني أنه عبر عنه عليه الصلاة والسلام، لا، كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، فهو ينسب إليه، ينسب إلى الله جل وعلا، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، ينسب إلى من قاله ابتداء. في المعتقد الصحيح أن كلام الله عز وجل هو صفة من صفات الله، ليس خلقا من خلقه، ثم هو يتكلم جل وعلا متى شاء، ويتكلم بحرف وصوت، بحرف وصوت. ففيه رد على المعتزلة الذين قالوا بأنه مخلوق، ورد على من قال بأن كلامه هو المعنى القائم بالذات، القائم بالنفس، كلام النفس، ومن الأشاعرة وكذلك الكرامية. والإنسان ينبغي أن يعض على اعتقاده للسنة والجماعة بأن القرآن هو كلام الله عز وجل بحرف وصوت، تكلم بحرف وصوت، وهو غير مخلوق، وهو غير مخلوق. لأن الله عز وجل يا إخوة قد توعد من يقول بأن القرآن هو كلام البشر، يتوعد من قال بأن القرآن هو كلام البشر، توعده سبحانه وتعالى بسقر، سنصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر. هذه لمن قال إن هو إلا قول البشر، هذا الكلام الذي الوحي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هو إلا قول البشر، إن هو إلا قول البشر، فتوعد من قال ذلك بسقر، سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلامه سمعه موسى منه، فكلم موسى وموسى سمع كلام الله عز وجل. وقوله تكريما تأكيد لحصول الكلام وأنه منه سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له، فلا حصر له بخلاف كلام المخلوق فإن له بداية وله نهاية. نعم، كلام المخلوق له بداية وله نهاية، لأن المخلوق ماذا؟ له بداية وله نهاية. المخلوق من يوم تبدأ حياته وله نهاية إلى أن يموت، إلى أن يموت. وما يتكلم به وما تكلم به فهو محصور، فهو محصور بحصر حياته، فهو فله هذا قال له بداية وله نهاية. أما كلام الله عز وجل فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كلامه سبحانه وتعالى لا حصر له، لا حصر له. قال فهو بخلاف كلام المخلوق فإن له بداية وله نهاية، فيكون كلامه محصورا. كلام المخلوق يكون محصورا، لكن كلام الله عز وجل لا يكون محصورا. كلمات الله عز وجل لا نهاية له، كلمات الله عز وجل لا نهاية له. هذا معنى بأن كلامه جل وعلا لا بداية له ولا نهاية له، وأنه غير محصور. أما كلام البشر فهو محصور. قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ففي هاتين الآيتين إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلامه غير محصور. تأمل في قوله وأن كلامه غير محصور، يعني كلمات الله لا نهاية له، لأن البحور، ووجه ذلك قال لأن البحور الزاخرة ولو ضعفت أضعافا مضاعفة وكانت مدادا يكتب به كلام الله، وكان كل ما في الأرض من شجر أقلاما يكتب بها، فلا بد أن تنفد البحور والأقلام. قال فلا بد أن تنفد البحور والأقلام ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذا معنى أنه الذي يكون في الأرض من أشجار يكون أقلاما يكتب بها، والبحر يمده، ومثل في سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يعني يكتب به كلمات ربي جل وعلا لنفد البحر، تنفد البحور وتنفد الأقلام ولا تنفد كلمات الله عز وجل. لماذا؟ إنها غير محصورة لا نهاية لها. فقال فلا بد أن تنفد البحور والأقلام لأنها مخلوقة محصورة، ولا ينفد كلام الله الذي هو غير مخلوق ولا محصور. والقرآن من كلام الله، والتوراة والإنجيل من كلام الله، وكل كتاب أنزله الله فهو من كلامه. كل كتاب أنزله الله سواء علمنا اسمه أم نعلم اسمه، من ما علمنا اسمه القرآن الذي أنزل على محمد، والزبور الذي أنزل على داود، والتوراة الذي أنزل على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والصحف التي أنزلت على إبراهيم. ومن أهل العلم من يقول أيضا الصحف على موسى، فمنهم من قال إن الصحف هي غير التوراة. الله جل وعلا في سورة الأعلى قال في صحف إبراهيم وموسى، فقالوا موسى أتي التوراة وأتي الصحف. ومن أهل العلم من قال إن الصحف هي نفسها التوراة التي كتبها الله جل وعلا بيده، التي كتبها الله سبحانه وتعالى بيده. فهذا من وقع في خلاف بين أهل العلم، هل الصحف هي نفسها التوراة أو الصحف التي أتيها موسى هي غير التوراة. يعني الشاهد أن هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مما علمنا أسماءها أو لم نعلم أسماءها فهي كلها من الله سبحانه، وهي كلامه، هي كلام الله جل وعلا. قل آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كله هذا من الله سبحانه وتعالى. قال وكلامه غير مخلوق فلا يحصل له الفناء الذي يحصل للمخلوقات، وهو صفة الخالق الذي لا نهاية له فلا ينفد كلامه، والمخلوقون يبيدون فينفد كلامهم، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وأما قوله وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وتجلى يعني موسى ظهر، أو أقول الله سبحانه وتعالى وتجلى أي الله سبحانه وتعالى للجبل، هذا لما قال له موسى إني أنظر إليك كما سأتي في الآية، فتجلى أي ظهر للجبل سبحانه وتعالى. قال فصار دكا، صار الجبل دكا من جلاله سبحانه وتعالى، صار دكا مستويا بالأرض، يعني هذا الجبل مع عظمه لم يتحمل ذلك، فصار دكا، صار مستويا الأرض. لم يتحمل. لماذا؟ الله عز وجل لما يجعل لأحد في الدنيا طاقة على رؤيته، لا يستطيع أحد في الدنيا أن يرى الله سبحانه وتعالى، لم يجعل له طاقة. طيب وإذا قلت إنه يرى يوم القيامة، نعم يوم القيامة يجعل الله جل وعلا القدرة لأهل الإيمان أن يروه سبحانه وتعالى. قال: فقد قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا في الدليل أن الله كلمه مثل قوله وكلم الله موسى تكليمه، كلمه ربه. لما كلمه ربه طمع موسى في رؤية الله سبحانه وتعالى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. لن تراني لماذا؟ لن تراني في الدنيا. لماذا؟ الأمر الذي ذكرته آنفا، إنه لا أحد، لا طاقة لأحد برؤية الله سبحانه، هذا الجبل وصار دك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله مستويا بالأرض، الجبل هذا لم يتحمل فصار دكا. وخر موسى صعقا مما رأى. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأنا أول المؤمنين، تأمل هنا كيف جدد إيمانه، قال وأنا أول المؤمنين. أنا أول مؤمن، إنك لا ترى في 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 الدنيا، أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد من خلقك في الدنيا، هذا المراد كما ذكر هذا ابن جرير وغيره، قال وأنا أول المؤمنين. قال الشيخ ابن محسن: وفي هذه الآية الكريمة إثبات حصول الكلام من الله لموسى عندما جاء لميقات ربه، وفيها أن موسى لما سمع كلام الله طمع في الرؤية فسألها فلم تحصل. لم تحصل. طيب يا إخوة، لما قل لم تحصل قوله لن تراني، هذا ليس دليلا عن الله جل وعلا يرى في الآخرة، لا، وإنما المراد أنه لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى. قال: لأن الله شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة فيراه أهل الإيمان يوم القيامة ويرونه في الجنة. قال: وهي أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة. أكمل نعيم يحصل أهل الجنة، ووجه كونه أكمل نعيم فإن الله سبحانه وتعالى ينادي أهل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: لم تبيض وجوهنا، لم تخن الجنة، لم تنجينا من النار. كانوا يقولون: ما الشيء الذي تزيده لنا بعد أن مننت علينا بهذه المنن العظيمة، أدخلهم الجنة وبيض وجوههم ونجاهم من النار. فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هو أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، طبعا مع رضوان الله جل وعلا على أهلها، يحل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى فلا يسخط عليهم أبدا، وهذه من أعظم النعم التي يعطاها أهل الجنة. قال: وهي أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة. قد مرت معنا دلة على رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ثم قال: وشاء ألا تقوى الأبصار في هذه الحياة الدنيا على رؤيته، ولهذا قال الله عز وجل لموسى لن تراني أي في الدنيا، كما نبهت سابقا، لأن الخلق في هذه الدنيا يعتريه النقص والضعف، يعتريه النقص والضعف، فلا يقدر على رؤية الله عز وجل. أما في لا يقدر على رؤية الله سبحانه وتعالى، لا احترق لو أراد أن ينظر الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا مكن لعبد من عباده أن يراه لاحترق. هذا الجبل كما ترى صار دكا، صار دكا. أما في الآخرة لا، العباد لهم حياة الكمال والجمال، يعطيهم الله جل وعلا من القدرات ما يتمكنون به من رؤيته سبحانه وتعالى، ما يتمكن به من رؤيته سبحانه وتعالى. والأمر يختلف، أمر الآخرة يختلف عن أمر الدنيا. لم ترى في الآخرة أن يوم القيامة يوم عظيم جدا، يوم عظيم ويوم طويل وفيه أهوال ويصيب الناس منه الكر مقداره 50,000 سنة، ومع ذلك الناس قيام ويطيقون القيام. هذا لأجل أن الأحوال تختلف، أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. قال ولهذا قال الله عز وجل لن ترى لموسى لن تراني أي في الدنيا، بل إن الجبل مع صلابته لم يثبت أمام تجلي الله فصار دكا، أما في الدار الآخرة فإنه سبحانه وتعالى يجعل عباده المؤمنين قادرين على رؤيته، قادرين على رؤيته بما يعطيهم من القوة على ذلك. ويدل لعدم رؤية الله عز وجل في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وهذا رواه مسلم وهو صريح في أنه لا أحد يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ولهذا قال حتى يموت، لأن الرؤية تكون في الآخرة طبعا لما من الله جل وعلا عليه بهذه النعمة العظيمة الذي يكون من أهل الإيمان فيمن الله عليه بأن يرى الله جل وعلا في يوم القيامة ويراه في الجنة. ثم بعد ذلك ذكر ابن مزيد رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بالقدر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة، هذا نرجئه للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا توقفنا عند قول ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. قال لم يزل أي ربنا جل وعلا بجميع صفاته وأسمائه. قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، أي ينزه الله عز وجل أن يقال بأن صفاته سبحانه وتعالى مخلوقة وأن أسماءه محدثة. وقوله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، فهو سبحانه وتعالى أول بأسمائه وصفاته وآخر بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذه الأسماء هو متسمي بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، كذلك الأمر بالنسبة للصفات. ولهذا قال الشيخ ابن محسن حفظه الله وطال في عمره في طاعته: الله عز وجل متصف بصفاته متسم بأسمائه أزلا وأبدا، فلم يتسم باسم بعد أن كان غير متسم به. وهذا توضيح لقول ابن أبي زيد وأسماؤه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، أي تعالى أن تكون أسماؤه محدثة. لماذا؟ لأنه متسم بهذه الأسماء أزلا وأبدا، فلم يتسم باسم بعد أن كان غير متسم به. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وهو الخالق، وما سواه مخلوق، وما سواه سبحانه وتعالى مخلوق. وهذا نبه عليه بقوله تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، لا، هو الخالق سبحانه بأسمائه وصفاته، هو الخالق وما سواه سبحانه وتعالى مخلوق. ومن ثم فإنه ليس شيء من أسمائه أو صفاته مخلوقا. قال الله عز وجل متصف بصفاته متسم بأسمائه أزلا وأبدا، فلم يتسم باسم بعد أن كان غير متسم به، يعني أنه سبحانه وتعالى لم تحدث له صفة، لم يكن متصفا بها أزلا أو أبدا، ولم يتسم باسم لم يكن من جملة أسمائه التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. ثم قال الشيخ: وأما صفات الله عز وجل فهي تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. هذا تقسيم للصفات، تقسيم للصفات باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، تقسيم الصفات، لأن الصفات يا إخوة تقسم باعتبارات، تقسم باعتبارات. فإذا قسمنا الصفات باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله فهي صفات ذاتية وصفات فعلية. هذا الذي ذكره هنا الشيخ حفظه الله بقوله: وأما صفات الله عز وجل فهي تنقسم إلى قسمين باعتبار تعلقها، وهذا كما قلت باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، فهي صفات ذاتية وصفات فعلية. ويمكن أن نقول إن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم أيضا إلى قسمين، لكن باعتبار أدلة ثبوتها، باعتبار أدلة ثبوتها، فهي صفات خبرية وصفات سمعية عقلية. هذه الصفات تنقسم إلى قسمين باعتبار أدلة ثبوتها. أما إذا كانت أدلة ثبوتها خبرية فقط فهذه الصفات الخبرية، ليس للعقل فيها مجال أبدا، ليس للعقل فيها مجال، يعني ثبوتها يكون بالخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني منها هو الصفات السمعية العقلية، صفات السمعية العقلية، يعني يشترك في إثباتها ماذا؟ السمع والخبر عن الله ورسوله، وكذلك العقل، وكذلك العقل. يعني أصل الإثبات لو تذكرون في الدرس الماضي مما هو مقرر في قواعد الأسماء والصفات أنها توقفية، فلا بد من دلالة الكتاب والسنة والوحي عليها. طيب الآن إذا قلنا أن من الصفات ما هو داخل في هذا القسم وهي الصفات السمعية العقلية، لماذا أضافوا السمعية لم يقول العقلية فقط؟ لأن العقل وحده لا يمكن أن يدرك الصفات، لكن ثمة صفات الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها في كتابه أو ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن يمكن للعقل أن يدركها، يمكن للعقل أن يدركها طبعا مع ثبوتها بالسمع، وهذا أمر الذي يؤكد عليه، مع ثبوتها بالسمع. فلن تقول من صفات الله سبحانه وتعالى الداخلة في القسم الأول الصفات الخبرية مثلا الوجه واليدين، وهذا أمر لا يمكن يدرك بالعقل، لا يمكن يدرك بالعقل. لكن مثلا في القسم الثاني الصفات السمعية العقلية، لو تقول إن من هذه الصفات التي تدخل في هذا القسم الخلق، صفة الخلق لله سبحانه وتعالى، فهنا هذا ورد في الكتاب والسنة، هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وبأنه هو سبحانه وتعالى الخالق ومتصف بهذه الصفة العظيمة التي صفة الخلق. لكن هذه الصفة يمكن إدراكها بالعقل من جهة أن الإنسان إذا تمعن في هذه في ملكوت السماوات والأرض ونظر في نفسه، نظر في هذه الآيات، فإنه يوقن بأن لها خالقا، فيوقن بأن لها خالقا، والذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. يعني الشاهد أن الشيخ هنا ذكر قسمين للصفات، لكن هذا التقسيم باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله. وقلت يمكن أن تقسم الصفات باعتبار آخر، باعتبار أدلة ثبوتها، فمنها صفات خبرية ومنها صفات سمعية عقلية. وطبعا هذه الصفات، الصفات الخبرية فيها صفات ذاتية وصفات فعلية، والصفات السمعية العقلية أيضا فيها صفات ذاتية وفيها صفات خبرية على التقسيم الذي فيها صفات ذاتية أقول صفات فعلية على التقسيم الذي سيذكره الشيخ. إذا قلنا إن الصفات منها خبرية ومنها سمعية عقلية، فالصفات الخبرية فيها صفات ذاتية مثلا صفة الوجه، صفة اليدين، ومنها صفات فعلية وهي صفات خبرية فعلية مثلا صفة الضحك وصفة الفرح. نأتي إلى الصفات السمعية العقلية، منها صفة ذاتية، صفة الحياة وصفة العلم. وإذا جئنا إلى الصفات السمعية العقلية منها الفعلية أيضا كالخلق الذي مثلت به آنفا. ويمكن أيضا تقسيم الصفات باعتبار الثبوت وعدمه، وهذا أيضا اعتبار يقسم به العلماء الصفات، فهي صفات ثبوتية وصفات سلبية، صفات ثبوتية وصفات سلبية. باعتبار ماذا؟ باعتبار الثبوت وعدمه. فتنقسم الصفات باعتبار الثبوت وعدمه إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. أما الصفات الثبوتية فهي ما أثبته الله جل وعلا نفسه في الكتاب والسنة، كلها صفات كمال، كلها صفات كمال. صفات الثبوتية هي صفات مدح وكمال، وهي كثيرة ومتنوعة، كثرتها وتنوعها يظهر منه كمال الموصوف سبحانه وتعالى. فما أثبته الله لنفسه في الكتاب وفي السنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات هي صفات ثبوتية، وهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مثلا صفة الحياة وصفة العلم والقدرة والاستواء وغيرها. الصفات السلبية هي ما نفاه الله عن نفسه، الصفات السلبية هي ما نفاه الله عن نفسه، نفى عن نفسه في الكتاب ونفاه عن نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة. والصفات السلبية هي كلها صفات نقص، صفة نقص في حق الله سبحانه وتعالى. لهذا الله جل وعلا نفاها عن نفسه، صفة النوم مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه من الصفات السلبية. والصفات السلبية هذه قليلة بالمقارنة مع الصفات الثبوتية، هي قليلة بالمقارنة مع الصفات الثبوتية. ولذا قلت الصفات الثبوتية التي صفات مدح كثيرة ومتنوعة، كثرة وتنوعها تدل أو يظهر منها كمال الموصوف سبحانه وتعالى. فإذا هذه الصفات السلبية هي ما نفاه الله سبحانه وتعالى نفسه في الكتاب والسنة. وهذه الصفات السلبية التي ينفيها الله عز وجل تذكر غالبا كما شرح هذا الشيخ العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، إما لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه. وربما أيضا ترد في نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه، ما ادعاه الكاذبون في حقه سبحانه وتعالى، نسبوا الله جل وعلا ولد، فنفى الله جل وعلا الولد عن نفسه سبحانه وتعالى، نفى الولد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد. وأيضا أحيانا تأتي باعتبار آخر، وهي أن هذه الصفة تنفى لدفع التوهم، دفع التوهم من النقص، كما قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر خلقه للسماوات قال وما مسنا من لغوب، وما هذا نفي، ما مسنا من تعب، فهذه صفة سلبية نفاها الله عن نفسه لدفع توهم أنه بعد خلق السماوات والأرض قد يصيبه التعب، ولذلك نفى الله عن ذلك، نفى الله جل وعلا ذلك عن نفسه، قال وما مسنا من لغوب، وإنما خلقها سبحانه وتعالى في 6 أيام لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا كله أنا ذكرت أن الشيخ عبد المحسن ذكر هنا قسمين للصفات، وأشرت إلى أن تقسيمه للصفات هنا الذي سنقرأه هو باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله. ويمكن تقسيم الصفات باعتبار أدلة ثبوتها إلى صفات خبرية وإلى صفات سمعية عقلية، وكلا النوعين فيه صفات ذاتية وفيه صفات فعلية. وإذا جئنا إلى تقسيم آخر، تقسيم الصفات باعتبار الثبوت وعدمه، فهي صفات ثبوتية وصفات سلبية، صفات ثبوتية وصفات سلبية. وهذه الصفات الثبوتية فيها صفات ذاتية وفيها صفات فعلية، فيها صفات ذاتية وفيها صفات فعلية. إذا تبين هذا فنقرأ ما ذكره الشيخ ابن محسن حيث قال وأما صفات الله عز وجل فهي تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية قائمة بالذات لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بمشيئة وإرادة، يعني لا تتعلق بمشيئة الله وإرادته. ثم مثل قال كالوجه واليد والحياة والعلم والسمع والبصر والعلو. فإن الصفات الذاتية هي القائمة بالذات وهي لازمة لها، قال أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها. يعني هذه الصفات التي يقال بأنها صفات ذاتية صفات لا تنفك عن الباري سبحانه وتعالى، لا تنفك عن الباري سبحانه وتعالى، فولا يفعلها سبحانه وتعالى بمقتضى مشيئته، بمقتضى مشيئته. ولهذا قال هنا ولا تتعلق بمشيئة ولا إرادة، أي لا تتعلق بمشيئة الله وإرادته، فولا يفعل هذه الصفات بمقتضى مشيئته، لأنه متصف بها أزلا على الدوام، متصف بها سبحانه وتعالى أزلا على الدوام. وهذا معنى قوله هنا لازمة لها أزلا أبدا، أي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى. فإذا الصفات الذاتية هي القائمة بالذات، وهي لا تتعلق بمشيئة الله وإرادته. وزدت ذلك بيانا بأنها لا تنفك عن الباري سبحانه وتعالى، ولا يفعلها سبحانه وتعالى بمقتضى إرادته، لأنه ماذا؟ متصف بها كما قال الشيخون أزلا وأبدا، أي أزلا على الدوام. ثم ذكر القسم الثاني، قال وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة. انظر إلى الفرق بينهما، إلى الفرق بين القسمين. ولهذا قلت لكم هذا تقسيم للصفات باعتبار تعلقها بذات الله أو أفعاله. فالمتعلقة بذات الله هي الصفات الذاتية، والمتعلقة بأفعاله بمشيئته وإرادته هذه الصفات الفعلية. قال وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة. ما معنى متعلقة بالمشيئة والإرادة؟ يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قال وكذلك يعني متعلقة بمشيئة الله وإرادته وحكمته، وحكمته سبحانه وتعالى. قال كالخلق والرزق والاستواء والنزول والمجيء. وهذه الصفات نوعها قديم وأحادها حادثة. تأمل في هذا جيدا. قال بأن هذه الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله، نعم تتعلق بمشيئة الله وإرادته وحكمته، يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، وإن شاء لم يفعلها لم يفعلها. لكن هنا ننبه إلى أمر مهم، أن هذه الصفات ماذا؟ نوعها قديم وأحادها حادثة، وأحادها حادثة، وهذا مهم جدا. نوعها قديم هذا لدفع توهم أن هذه الصفة لما قلنا بأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا إن شاء فعلها، لا يعني أنه وقت فعلها ثمة كانت هذه الصفة ولم تكن من قبل، لا أبدا. وإنما نفى ذلك بقوله هنا نوعها قديم، نوعها قديم، وأحادها حادثة، يعني متى فعلها الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها سبحانه وتعالى، فمتى شاء ذلك سبحانه وتعالى وكانت هذه الصفات، فلتعلم بأن هذه الأحاد حادثة. وسيمثل الشيخ بالنزول وغيره. فزاد ذلك بيانا بقوله وهو متصف بصفتي الخلق والرزق أزلا، هذا معنى نوعها قديم. فإذا قلنا الخلق والرزق من الصفات الفعلية، طيب قال نوعها قديم متصف بصفتي الخلق والرزق أزلا، أزلا هذا معنى نوعها قديم. قال لا، لم يكن غير متصف بهاتين الصفتين ثم اتصف بهما، وهذا زاده بيانا وتوضيحا، لم يكن غير متصف بهاتين الصفتين ثم اتصف بهما. قال والاستواء على العرش حصل بعد خلق السماوات والأرض، قال والاستواء على العرش حصل بعد خلق السماوات والأرض، والنزول إلى السماء الدنيا حصل بعد خلق السماوات والأرض، والمجيء في قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا يحصل يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، واتصافه بكونه يفعل ما يريد قديم. تأمل، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، ومتصف بأنه يفعل ما يريد، فهذا قديم. ثم هذا الذي يفعله النزول والمجيء الذي يكون يوم القيامة، والنزول السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، واستواءه على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء والماء فوق السماوات، فهذا متى كان؟ هذا الذي قصده بقوله وأحادها حادثة، وأحادها حادثة. لكن كونه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد اتصافه بذلك قديم النوع. ثم قال وهذه الأفعال من الأحاد، قال وهذه الأفعال من الآحاد التي حصلت في الأوقات التي شاء فعلها فيها. والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق، فليس في صفاته شيء مخلوق، وأسماؤه لا بداية للتسمي بها فهي غير محدثة. يعني هذا التعليق هنا الأخير على قول ابن أبي زيد تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. فقال الشيخ هنا والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق، ومن سواه مخلوق، فليس ثمة شيء من الصفات يكون مخلوقا، لأن الله بذاته وصفاته هو الخالق سبحانه، فليس في صفاته شيء مخلوق، وأسماؤه لا بداية للتسمي بها فهي غير محدثة، فهي غير محدثة، لأنه تسمى بها أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، فلم يتسمى باسم لم يكن تسمى به من قبل سبحانه وتعالى، لم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به كما قال الشيخ هنا. ثم قال ابن أبي زيد: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. هنا يتكلم عن إثبات صفة الكلام، إثبات صفة الكلام. والآن لما ذكرت صفة الكلام ذكرت أمر مهم يتعلق بالتقسيم السابق، لما قسم الشيخ الصفات وقلت هي باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، فإن من الصفات ما يكون صفة ذاتية فعلية، من الصفات ما يكون صفة ذاتية فعلية، وذلك باعتبارين، ومن ذلك صفة الكلام. إذا نظرنا إلى صفة الكلام باعتبار أصله هو صفة ذاتية، لأن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما، وإذا نظرنا إلى أحد الكلام باعتبار أحد الكلام فهو صفة فعلية، لأنه متعلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. فهذا مما يضاف إلى التقسيم السابق. إذا قلنا أن الصفات باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، فإن من الصفات ما يكون صفة ذاتية فعلية كصفة الكلام. قال هنا: كلم موسى بكلامه. وأنت لو قرأت كلم موسى هذه تكفي، تفهمنا بأن الله عز وجل كلم موسى، لكن قال بكلامه تأكيدا أن الله جل وعلا كلم موسى، فموسى هو كليم الله، كليم الله سبحانه وتعالى، كلمه الله وسمع موسى كلام الله عز وجل، سمع كلام الله، قال كلم موسى بكلامه، فكلم موسى نبيه، فكلم الله عز وجل نبيه موسى، وسمع موسى كلام الله عز وجل، سمعه بلا واسطة. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، صفة ذاته. إذن إذا يقول هنا الكلام بأنه صفة ذاتية، لكن هذا باعتبار أصله، باعتبار أصله فهو صفة ذاتية. قال لا خلق من خلقه. تأمل هنا، يقول بأن الكلام هو صفة من صفاته، صفة ذاتية لله عز وجل، ثم زاد فقال لا خلق من خلقه. إحنا عندنا أصل، لأن عندنا أصل أخذناه من التقرير السابق، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، فهو سبحانه وتعالى متصف، فهو سبحانه وتعالى بصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق، ولا تكون صفاته مخلوقة، هذا التقرير. ثم هنا يذكره على هذه الصفة على وجه الخصوص، صفة الكلام بأنه صفة ذاتية، ثم قال لا خلق من خلقه. لكن ثمة أمر آخر، وهو ما زاده السلف، ما زاده أهل السنة في الرد على أهل البدع في هذا الباب على وجه الخصوص المتعلق بصفة الكلام لله عز وجل. فيقولون القرآن كلام الله، كلام الله عز وجل، هذه صفته سبحانه وتعالى، صفة الكلام كلام الله، لكن يزيدون غير مخلوق، غير مخلوق. وهنا يقول ابن أبي زيد عن كلام الله صفة ذاتية، قال لا خلق من خلقه. فنحن عندنا بين الصفات الله بصفاته وذاته والخالق وما سواه مخلوق. طيب، بالنسبة لصفة الكلام نقول هي من صفات الله عز وجل، ويزيدون بأنه غير مخلوق، كلام الله من القرآن غير مخلوق. أضافها السلف لماذا؟ للرد على أهل البدع، وإن كانت الكلمة الأولى كافية، لما تقول القرآن كلام الله والكلام صفة من صفات الله عز وجل كافية، لكن لما ظهر كلام أهل البدع، لما ظهر كلام أهل البدع ردوا بها عليهم، فأصبحت جزءا من المعتقد لا بد منه. ولذلك في أيام محنة الإمام مالك رحمه الله زادوا ذلك، فكان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. قال لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. قال الشيخ ابن محسن: الله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، قال الله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا. والأدلة على أن الكلام صفة الله سبحانه وتعالى كثيرة، كثيرة في الكتاب وفي السنة، منها ما هو صريح ومنها ما هو ما يدل على ذلك باستنباط، منها قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله كما في سورة التوبة، قال حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. إذن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يقال إن الإضافة هنا إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله، لا أبدا، لأن ما يضاف إلى الله عز وجل يا إخوة، ما يضاف إلى الله عز وجل على نوعين، ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين، منه ما يضاف إلى الأعيان القائمة بذاتها، منها ما يضاف إلى الأعيان القائمة بذاتها، فهذه إضافة اختصاص وإضافة تشريف، إضافة اختصاص وإضافة تشريف، ناقة الله وبيت الله وغيرها. فما كان مضافا إلى الله سبحانه وتعالى من الأعيان القائم بذاته، فاعلم أن هذه الإضافة إضافة اختصاص وإضافة تشريف، إضافة تشريف وإضافة أو إضافة اختصاص. وأما النوع الثاني وهي النظر إلى هذا الذي يضاف إلى الله عز وجل إذا كان من المعاني التي لا تقوم إلا بموصوف، إذا كانت الذي أضيف الله عز وجل هو من المعاني التي لا تقوم إلا بموصوف، لا تقوم إلا بموصوف، فهذا نعم يكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كإضافة الكلام من الله عز وجل، إضافة الكلام حتى يسمع كلام الله، فالكلام هو من المعاني التي لا تقوم إلا بموصوف، فإذن هو ماذا؟ هو صفة، صفة لمن؟ لمن أضيف إليه، صفة لله عز وجل، لأنه قال حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف وهو سبحانه وتعالى. ومن ثم فهذا المعنى لا يكون مخلوقا ولا يكون منفصلا، لا يكون مخلوقا ويكون منفصلا، بل هو صفة قائمة به سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته كما بينت آنفا. فإذا قوله حتى يسمع كلام الله هذا مما يدل على صفة الكلام لله عز وجل. ثم إذا طرح أن هذه الإضافة إضافة تشريف نقول لا، ما يضاف الله عز وجل على نوعين، إذا نظرنا إليه فإذا هو من الأعيان القائمة بنفسها كقوله جل وعلا ناقة الله، فهنا هذه الإضافة، وبيت الله هذه الإضافة نعم هي إضافة تشريف واختصاص. وأما إذا نظرنا إلى ما أضيف إلا عز وجل فهو من المعاني التي لا تقوم إلا بموصوف، فهو صفة له سبحانه وتعالى. ومن هنا قوله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، فالكلام وصفة لله عز وجل. وكثيرا ما كان يذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، ويمكن يراجع في هذين النوعين بأنواع الإضافة لله عز وجل الجواب الصحيح من بدل دين المسيح للشيخ الإسلام تيمية، وكذلك الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، وهو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية، فلا بداية لكلامه ولا نهاية له. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، وتأمل هذا الذي أشرت إليه آنفا، قال وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية باعتبار اتصافه بالكلام أزلا وأبدا، هي صفة لا تنفك عن الله عز وجل، هي صفة ذاتية، وباعتبار أحد الكلام فهي صفة فعلية. ولهذا زاد بيانا فقال فهي صفة ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، لا بداية للاتصاف بها، ولذا قال في الأول لأنه سبحانه لا بداية له ولا نهاية له، يتكلم بلا ابتداء ولا انتهاء، فهي ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، يعني باعتبار اتصافه بصفة الكلام أزلا وأبدا، هي صفة ماذا؟ صفة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهي صفة إذن ذاتية. قال وفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة، وهذا الذي ذكرته باعتبار أحد الكلام، نعم هي صفة فعلية، متى شاء يتكلم تكلم، فهو متصف بصفة الكلام، ومتى شاء تكلم تكلم سبحانه وتعالى. ولهذا قال وهي فعلية بكونها، أي باعتبار كونها تتعلق بالمشيئة والإرادة، متى شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. قال فكلامه متعلق بمشيئته، يتكلم إذا شاء كيف شاء، وهو قديم النوع حادث الأحد. قال: وهو قديم النوع حادث الأحد. هذا لما تكلم سابقا عن الصفات، قال: الصفات نوعها قديم وأحدها حادثة، ومنها صفة الكلام. فقال هنا: وهو قديم النوع، يعني أزلي. هذا الكلام صفة الكلام صفة أزلية بأزلية الله سبحانه وتعالى. حادث الأحد يعني يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. قال: وقد كلم موسى في زمانه، والقرآن يدل على ذلك، القرآن يدل على ذلك، وسيأتي ذكر الآية في سورة الأعراف أن الله عز وجل كلم نبيه موسى عليه السلام. قال: وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. الحديث في ذلك في الصحيحين وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به كلمه ربه سبحانه وتعالى. قال: ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. وهذا من أمثلة آحاد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عز وجل حصولها فيها، حصلت كتكريمه لموسى ومحمد، وتحصل في الأزمان كتكريمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة فيكلمهم سبحانه وتعالى. فإذا هذا بالنظر إلى أحد الكلام، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. قال: والله تعالى يتكلم بحرف وصوت. وهذا أمر مهم في اعتقاد أهل السنة والجماعة، الله عز وجل يتكلم، نعم، ويتكلم بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت. فهو يتكلم بحرف. ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل قراءة القرآن، وأن لمن قرأ بكل حرف حسنة، قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا ماذا فيه؟ ويتكلم عن كلام الله، فكلام الله عز وجل حرف، ولهذا قال هنا يتكلم بحرف وصوت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الله جل وعلا يناديهم، قال: بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فإذن هذا يدل على أنه صوت أيضا، فهو يتكلم بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على الأشاعرة والكرامية، ولهذا قال هنا الشيخ: يتكلم بحرف وصوت، ليس كلامه مخلوقا ولا معنى قائما بالذات. أما قوله ليس كلامه مخلوقا، هذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، ولا معنى قائما بالذات فيه رد على الأشاعرة والكرامية الذين يقولون بأن كلام الله والكلام النفسي، وأنه سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف وصوت، لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما بالمعنى النفسي. فنعم يقولون الكلام هو كلام الله، لكن يقول كلام الله دال على هذا الكلام، القرآن مثلا دال على كلام الله، دال على كلام الله، فهو قد ولا ينفي لك الكلام ابتداء، لا ينفي لك كلام الله ابتداء، ولكن يقول هذا القرآن دال على كلام الله عز وجل. ولكن عبر عنه من؟ عبر عنه جبريل، أو بعضهم يقول عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كلام الله عندهم ماذا؟ هو المعنى النفسي، والله جل وعلا عندهم لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما بالمعنى النفسي. فيقولون هو كلام، فيقولون كلام الله دال على كلام الله. إذا قلت بأن القرآن كلام الله، يقول لك هو كلام الله، يقصدون بأنه دال على كلام الله عز وجل، لأن هذا الذي في القرآن ولا في الكتب المنزلة الذي هي كلام الله عز وجل، يقولون عبر عنها جبريل، أو عبر عنها مثلا القرآن عبر عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نرد عليهم فنقول: جبريل عليه السلام مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، والنبي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وليس هذا الكلام القرآن هو كلام المبلغين، لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام رب العالمين، فهم بلغوا كلام رب العالمين. والكلام معلوم أنه ينسب إلى من؟ الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، ينسب إلى من قاله ابتداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا الكلام الله، لا يعني أنه عبر عنه عليه الصلاة والسلام، لا، كلام الله سبحانه وتعالى، فهو ينسب إليه، ينسب إلى الله جل وعلا، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، ينسب إلى من قاله ابتداء. في المعتقد الصحيح أن كلام الله عز وجل هو صفة من صفات الله، ليس خلقا من خلقه، ثم هو يتكلم جل وعلا متى شاء ويتكلم بحرف وصوت بحرف وصوت. ففيه رد على المعتزلة الذين قالوا بأنه مخلوق، ورد على من قال بأن كلامه والمعنى القائم بالذات القائم بالنفس كلام النفس هم الأشاعرة وكذلك الكرامية. والإنسان ينبغي أن يعض على اعتقاده للسنة والجماعة بأن القرآن وكلام الله عز وجل بحرف وصوت، تكلم بحرف وصوت وهو غير مخلوق، وهو غير مخلوق. لأن الله عز وجل يا إخوة قد توعد من يقول بأن القرآن هو كلام البشر، يتوعد من قال بأن القرآن هو كلام البشر توعده سبحانه وتعالى بسقر، سنصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر. هذه لمن قال إن هو إلا قول البشر، هذا الكلام الذي الوحي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هو إلا قول البشر، إن هو إلا قول البشر، فتوعد من قال ذلك بسقر، سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلامه سمعه موسى منه، فكلم موسى وموسى سمع كلام الله عز وجل. وقوله تكريما تأكيد لحصول الكلام وأنه منه سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له فلا حصر له، بخلاف كلام المخلوق فإن له بداية وله نهاية. نعم كلام المخلوق له بداية وله نهاية، لأن المخلوق ماذا؟ له بداية وله نهاية. المخلوق من يوم تبدأ حياته ولو نهاية إلى أن يموت، إلى أن يموت، وما يتكلم به وما تكلم به فهو محصور، فهو محصور بحصر حياته، فهو فله هذا قال له بداية ولا نهاية. أما كلام الله عز وجل فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كلامه سبحانه وتعالى لا حصر له، لا حصر له. قال فهو بخلاف كلام المخلوق فإن له بداية ولا نهاية، فيكون كلامه محصورا، كلام المخلوق يكون محصورا، لكن كلام الله عز وجل لا يكون محصورا. كلمات الله عز وجل لا نهاية له، كلمات الله عز وجل لا نهاية له، هذا معنى بأن كلامه جل وعلا لا بداية له ولا نهاية له وأنه غير محصور. أما كلام البشر فهو محصور. قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ففي هاتين الآيتين إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن كلامه غير محصور. تأمل في قوله وأن كلامه غير محصور، يعني كلمات الله لا نهاية له، لأن البحور، وجه ذلك قال لأن البحور الزاخرة ولو ضعفت أضعافا مضاعفة وكانت مدادا يكتب به كلام الله وكان كل ما في الأرض من شجر أقلاما يكتب بها فلا بد أن تنفد البحور والأقلام. قال فلا بد أن تنفد البحور والأقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، هذا معنى أنه الذي يكون في الأرض من أشجار يكون أقلاما يكتب بها، والبحر يمده، ومثل في سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يعني يكتب به كلمات ربي جل وعلا لنفد البحر، تنفد البحور وتنفد الأقلام ولا تنفد كلمات الله عز وجل. لماذا؟ إنها غير محصورة لا نهاية لها. فقال فلا بد أن تنفد البحور والأقلام لأنها مخلوقة محصورة، ولا ينفد كلام الله الذي هو غير مخلوق ولا محصور. والقرآن من كلام الله، والتوراة والإنجيل من كلام الله، وكل كتاب أنزله الله فهو من كلامه. كل كتاب أنزله الله سواء علمنا اسمه أم نعلم اسمه، من ما علمنا اسمه، والقرآن الذي أنزل على محمد، والزبور الذي أنزل على داود، والتوراة الذي أنزل على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والصحف التي أنزلت على إبراهيم. ومن أهل العلم من يقول أيضا الصحف على موسى، فمنهم من قال إن الصحف هي غير التوراة. الله جل وعلا في سورة الأعلى قال في صحف إبراهيم وموسى، فقالوا موسى أتي التوراة وأتي الصحف، ومن أهل العلم من قال إن الصحف هي نفسها التوراة التي كتبها الله جل وعلا بيده، التي كتبها الله سبحانه وتعالى بيده. فهذا من وقع في خلاف بين أهل العلم، هل الصحف هي نفسها التوراة أو الصحف التي أتي موسى هي غير التوراة. يعني الشاهد أن هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مما علمنا أسماءها أو لم نعلم أسماءها فهي كلها من الله سبحانه وهي كلامه، هي كلام الله جل وعلا. قل آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كله هذا من الله سبحانه وتعالى. قال وكلامه غير مخلوق فلا يحصل له الفناء الذي يحصل للمخلوقات، وهو صفة الخالق الذي لا نهاية له فلا ينفذ كلامه، والمخلوقون يبيدون فينفذ كلامهم، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وأما قوله وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وتجلى يعني موسى ظهر، أو أقول الله سبحانه وتعالى وتجلى أي الله سبحانه وتعالى للجبل، هذا لما قال له موسى إني أنظر إليك كما سأتي في الآية، فتجلى أي ظهر للجبل سبحانه وتعالى. قال فصار دكا، صار الجبل دكا من جلاله سبحانه وتعالى، صار دكا مستويا بالأرض، يعني هذا الجبل مع عظمه لم يتحمل ذلك، فصار دكا، صار مستويا بالأرض، لم يتحمل. لماذا؟ الله عز وجل لم يجعل لأحد في الدنيا طاقة على رؤيته، لا يستطيع أحد في الدنيا أن يرى الله سبحانه وتعالى، لم يجعل له طاقة. طيب وإذا قلت إنه يرى يوم القيامة، نعم يوم القيامة يجعل الله جل وعلا القدرة لأهل الإيمان أن يروه سبحانه وتعالى. قال فقد قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا في الدليل أن الله كلمه مثل قوله وكلم الله موسى تكليمه، كلمه ربه، لما كلمه ربه طمع موسى في رؤية الله سبحانه وتعالى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني لماذا؟ لن تراني في الدنيا، لماذا؟ الأمر الذي ذكرته آنفا أنه لا أحد، لا طاقة لأحد برؤية الله سبحانه، هذا الجبل وصار دك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله مستويا بالأرض، فالجبل الجبل هذا لم يتحمل فصار دكا. وخر موسى صعقا مما رأى، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأنا أول المؤمنين، تأمل هنا كيف جدد إيمانه، قال وأنا أول المؤمنين، أنا أول مؤمن، إنك لا ترى في, 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 في الدنيا، أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد من خلقك في الدنيا، هذا المراد كما ذكر هذا ابن جرير وغيره، قال وأنا أول المؤمنين. قال الشيخ ابن محسن في هذه الآية الكريمة إثبات حصول الكلام من الله لموسى عندما جاء لميقات ربه، وفيها أن موسى لما سمع كلام الله طمع في الرؤية فسألها فلم تحصل، لم تحصل. طيب يا إخوة المقول لم تحصل، قوله لن تراني هذا ليس دليلا عن الله جل وعلا يرى في الآخرة، لا، وإنما المراد أنه لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى. قال لأن الله شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة، فيراه أهل الإيمان يوم القيامة ويرونه في الجنة. قال وهي أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، أكمل نعيم يحصل أهل الجنة، ووجه كونه أكمل نعيم فإن الله سبحانه وتعالى ينادي أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون لم تبيض وجوهنا لم تخن الجنة لم تنجنا من النار، كانوا يقولون ما الشيء الذي تزيده لنا بعد أن مننت علينا بهذه المنن العظيمة، أدخلهم الجنة وبيض وجوههم ونجاهم من النار، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان هو أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، طبعا مع رضوان الله جل وعلا على أهلها، يحل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى فلا يسخط عليهم أبدا، وهذه من أعظم النعم التي يعطاها أهل الجنة. قال وهي أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة. قد مرت معنا دلة على رؤية الله سبحانه وتعالى رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ثم قال: وشاء ألا تقوى الأبصار في هذه الحياة الدنيا على رؤيته، ولهذا قال الله عز وجل لموسى: لن تراني أي في الدنيا، كما نبهت سابقا، لأن الخلق في هذه الدنيا يعتريه النقص والضعف، يعتريه النقص والضعف، فلا يقدر على رؤية الله عز وجل. أما في لا يقدر على رؤية الله سبحانه وتعالى، لا احترق لو أراد أن ينظر الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا مكن لعبد من عباده أن يراه لاحترق هذا الجبل كما ترى، صار دكا، صار دكا. أما في الآخرة لا، العباد لهم حياة الكمال والجمال، يعطيهم الله جل وعلا من القدرات ما يتمكنون به من رؤيته سبحانه وتعالى، ما يتمكن به من رؤيته سبحانه وتعالى. والأمر يختلف، أمر الآخرة يختلف عن أمر الدنيا. لم ترى في الآخرة أن يوم القيامة يوم عظيم جدا، يوم عظيم ويوم طويل وفيه أهوال، ويصيب الناس منه الكرب مقداره 50,000 سنة، ومع ذلك الناس قيام ويطيقون القيام. هذا لأجل أن الأحوال تختلف، أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. قال: ولهذا قال الله عز وجل لموسى: لن تراني أي في الدنيا، بل إن الجبل مع صلابته لم يثبت أمام تجلي الله فصار دكا. أما في الدار الآخرة فإنه سبحانه وتعالى يجعل عباده المؤمنين قادرين على رؤيته، قادرين على رؤيته بما يعطيهم من القوة على ذلك. ويدل لعدم رؤية الله عز وجل في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وهذا رواه مسلم وهو صريح في أنه لا أحد يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ولهذا قال حتى يموت، لأن الرؤية تكون في الآخرة طبعا، لما من الله جل وعلا عليه بها بالنعمة العظيمة الذي يكون من أهل الإيمان، فيمن الله عليه بأن يرى الله جل وعلا في يوم القيامة، ويراه في الجنة. ثم بعد ذلك ذكر ابن مزيد رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بالقدر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة، هذا نرجئه للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.